باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا بنتا واحدة فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف قال لا قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين قال الثلث والثلث كثير ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فمسسته بيدي أحسن الله عليك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
نعم هذا ترجمة لوضع اليد على المريض فيه مشروعية وضع اليد على المريض للتأنيس له والتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له وربما رقاه بيده فمسح على ألمه فينتفع العليل بذلك وقد يكون العاد عارفا بالزماء بالعلاج فيعرف فيصف له دواء يناسبه فوضع اليد فيه فوائد يضع على المريض يضع على جبهته وعلى المكان الذي يألم منه فيكون فيه تأنيس المريض وتعرف لحاله فيدعو له ويمسح يده عليه وقد ينفث في يدها ويفتح على المريض ويمسحه هذا مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد قال ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على بطني وجهي وبطني وفي رواية الشمهني ثم وضع يده على جبهتي ولعل هذا هو الأقرب يسمونه على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم على جبهة سعد المريض وضعه على جبهته ثم مر باليد على بطنه ووجهه على وجهه وبطنه وضع يده على الجبهة ثم مر بها على الوجه وعلى البطن هذا هو الأقرب أقرب من ثم وضعه على جبهته على جبهتي ثم وضعه على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني فهذا وهذا هو الشاهد الترجمة مشروعية وضع اليد الزائر على العائد المريض على جبهته وضع يده على المريض على جبهته وعلى يده للتأنيس له وتعرف في حال مرضه ووصف دواء يناسبه كان من أهل الخبرة وفي حديث وهذا سعد بن أبي وقاص المريض سعد بن أبي وقاص واحد العشرة المبشرين بالجنة وكان هذا في كان هذا المرض الذي أصيب في فتح مكة أو في حجة الوداع فإنه رضي الله عنه مرض مرضا شديدا أشفى على الموت فزاره النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أنه زاره وقد أغمي عليه ثم توضأ وصب عليه من وضوء فأفاق فقال يا رسول الله إني ذو مال أترك مالا وليس لي وارث إلا بنت واحدة أوصي بثلثي مالي في أعمال الخير وفي كذا وأترك الثلث فقال لا قلت فأوصي بالنصف نصف مالي وأترك البنت نصف مالي قال لا قلت فالثلث فأوصي بالثلث وأترك الثلثين قال الثلث والثلث كثير ففيه دليل على أنه لا يجوز للميت أن يصب أكثر من الثلث الحد على الثلث المريض في مرض الموت ليس له أن يوصي وكان الميت بأكثر من الثلث وإذا أوصى بأكثر من الثلث فلا يجوز له محرم عليه ولا ينفذ إلا ما أجزه الورثة إن أوصى بأكثر من الثلث إن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجزه الورثة فلا ينفذ إلا الثلث حقهم، ليس له حق أكثر من الثلث. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكفف من الناس. كنت تترك مال لورثتك صد أغنياء خير من أن تكون فقراء تكفف الناس يسألون الناس ليكفهم يشحذون. وظن أنه يموت من هذا المرض وليس له علم، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخلف وأصحابي، قال له النبي لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وقال إنك لن تنفق نفقا تبتغى بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشفاه الله من مرضه وعاش دهرا طويلا، ورزقه الله أولاد ذكور عدد من الأولاد، وكان أميرا على الكوفة وكان يقاتل الفرس، فانتفع به أقوام دخلوا بالإسلام وضر به آخرون ما تعالكم. حققت في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام وضر بك آخرون، في علم من علم النبوة، حيث وقع كما أخبر عاش سعد ورزق أولاد وقاتل الفرس وكان أميرا على الكوفة في زمن عمر الخطاب، انتفع به قوم فأسلموا وضر به آخرون فماتوا على الكفر من الفرس. وفيه دليل على وجوب الإخلاص وأنه يجب إخلاص العمل لله، ولهذا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها مرضات الله إلا أجرت عليها، قال تبتغي مرضات الله، دل على وجوب الإخلاص وأن العمل لا صح إلا بالإخلاص، وأن يكون خالصا لله، فإن وقع فيه شرك أكبر بطل العمل وحرم. فهذه فوائد متعددة الحديث، منها مشروعية وضع اليد على المريض، ومنها أن الميت ليس له نصب أكثر من الثلث، ومنها مشروعية ترك مال للورثة، وإذا كان له ورثة والمال قليل فيصب أقل من الثلث. قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قد أوصى جماعة من العلم بالربع، بعضهم أوصى بالخمس، بعضهم أوصى بالسدس، وهي كونه يترك مال جزيل للورثة خير من أن يتركهم فقراء. وفي وجوب الإخلاص وأن العمل أصح إلا بالإخلاص، وفي أن الإنسان يؤجر على نفقته على أهله وأولاده وزوجته حتى ما تجعل فيه في امرأتك. وفي علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جعل قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، فاستجاب الله دعاء نبيه فشفاه الله، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، لأن الصحابة حينما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوها لله فهم لا يبقون فيها، ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا جاء إلى مكة لحج عمره لا يبقى أكثر من 3 أيام بعد الصدر، رخص النبي له أن يبقى 3 أيام يبقى في مكة ثم يأتي تركها لله فلا يبقى فيها. ولهذا حزن سعد لما ولد خاف أن يموت في مكة فيحصل عليه نقص لأنه تركها لله فلا يحب أن يموت فيها، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتم له هجرته، اللهم أتم له هجرته، يعني بأن لا يموت في مكة التي تركها لله. أما سعد بن خولة الذي مات بمكة كان النبي يرثي له، مات بمكة سعد بن خولة مات بمكة فكان النبي يرثي له يتوجع له حيث مات بمكة، وهو لا يريد أن يموت فيها لأنه تركها لله، ولهذا قال النبي لسعد هنا اللهم اشفها سعدا وأتمم له هجرته. وقول فما زلت أجد بردها برد يد النبي على كبدي فيما يقال حتى الساعة، وهذا أيضا من البركة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر يده على وجهه وبطنه فاستمر يعني برد يده مدة طويلة، يقول حتى إلى الساعة، إلى ساعته هو يحدث هو أنا أجد بردها الآن. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومن البركة التي جعلها الله فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص بالرجل وضع اليد على المريض، أما إذا زار امرأة أجنبية أو قرأ عليه فلا يضع يده عليها. إذا رقى الرجل امرأة أجنبية قرأ عليها أو زارها فلا يضع يده عليها، لأن هذا أسباب الفتنة، والمس أشد من النظرة، أشد من النظرة للمرأة، المس أشد. وما يفعله بعض القراء نسمع عنهم أنه يضع يده على المرأة وأنه كذا أو يخلو بها، لا منكر بعض الذين يرقون سمعنا أنه يخلو بالمرأة وأنه يضع يده عليها أو كذا أو على رقبتها أو على رأسها، هذا غلط، لا ينبغي هذا. يجب أولا لا يكون خلوة معها محرمها لا يخلو بها، ويرقيها وتكون متحجبة ولا يمس شيئا من جسدها، لأن هذا نسبة فتنة، لا يمس شيئا من جسدها، لا حاجة إلى أن يمس بعض القراء يتساهلون وسمع أن بعضهم فتن ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعضهم يتوسع في هذا تضعها على رقبتها وعلى كذا أو يخشى من جسدها، هذا منكر. القرآن كله شفاء، وإذا هذا إذا قرأ بعض الآيات أو أهم فيه لا لا حل. طيب القرآن كله شفاء، على أثر عن بعض أصحاب الإمام ذكر ابن القيم في الطب النبوي شيء من هذا، أنه يقرأ على المرأة مثلا إذا تعسرت ذاته إلى السماء وشقت سبع مرات، أو إذا زلزلت، على الضرس إذا كان في وجع يكتب في ورقة ويجعل في النقلة له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وهذا مجرد هذا بالتجربة يفيد، ولما يكتب آيات من القرآن أو مثل ما قال بعض العلماء يأتي بسبع ورقات من السدر يضربها فيها ويقرأ فيها، كما أنه مباح، شيء مباح ولا فيه محذور فلا حرج. والقرآن كله خير كله شفاء، لكن اختار بعض الآيات، آية الكرسي يقي بها أو الفاتحة مثل مرق الصحابة، آخر آية ثلاث آيات آخر البقرة أو آية من آخر البقرة، آخر مثلا الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا، وآخر المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأول الصافات الصافات صفة، ثلاث آيات من سورة الرحمن يا معشر الجن والإنس، ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، والمعوذتين قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ها طيب تقرأ، والآيات التي في السحر أيضا تقرأ مثل ما ذكر بعض العلماء، سبع آيات من السدر صب عليها ماء تقرأ، أيضا القواقل وآية الكرسي هذا مجرب لمن حبس على امرأته يشرب منه ويغتسل، هذا كله طيب، والسدر لا محذور فيه. حديث ثاني حديث عبد الله بن مسعود، هذا سبق أن المؤلف رحمه كرر في استنباط الأحكام، كرر هنا الوضع اليد، وكرر هناك في شدة المرض، وكرر في أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، هذا الحديث هو حديث ابن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعك وعكا شديدا فمسسته بكسر السين الأولى، وهذا هو الشاهد قال فمسسته، وضع اليد على المريض الشاهد قال فمسسته، هذا مسه وضع يده عليه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وضع اليد على المريض، فمسسته فقلت يا رسول الله إنك تعك وعكا شديدا، فقال رسول أجل، أجل بمعنى نعم، وزن لفظا ومعنى نعم، إني أعك كما يعك رجلان منكم، إن عليه الصلاة شدت في الحمى التي أصابت حتى صار مضاعفة كما يصيب اثنين، فقلت له ذلك أن لك أجرين، استفهام يعني كونك تعك وعك شديدا لأن لك أجرين، فقال رسول أجل، قال رسول أجل يعني نعم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، هذا في فضل المصائب والأمراض وأنها كفارات للسيئات، سبق هذا أن الكفارة أن الأمراض والمصائب والهموم والغموم والأفتار كلها كفارات، سبق الحديث الآخر ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفى الله خطاياه، في اللفظ الآخر ما من مسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى شكوى شكوى إلا كفى الله خطاياه، إذا الغموم والهموم والأحزان والأمراض والنصب التعب والوصب المرض والأمراض والتعب كل هذا كفى الله من سيئات، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وهذا مقيد عند أهل العلم باجتناب الكبائر، أما إذا كان مصر على الكبائر فمتوعد منه، إذا كان مصر على السرقة أو على الزنا أو على التعامل بالربا أو عقوق الوالدين أو قطع الرحم أو أكل مال اليتيم هذا متوعد منه، لا بد له من توبة، يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذه الأمراض والكفارات، وإذا صبر واحتسب ورضي أجره الله أجر آخر قبل صبره واحتسابه، وإن جزع وتسخط صار عليه الوزر والإثم، يكون المرض كفارة ويكون الجزع والسخط عليه إثم صلع عمل معصية عليه إثم هذه المعصية، وإن صبر واحتسب أثيب ثواب آخر، وإن رضي أثيب ثواب آخر، صبر ورضي أثيب ثواب الصابرين وثواب الراضي، وإن اعتبر هذه المصيبة نعمة وشكر الله عليها أيضا أثيب ثواب الشاكرين، ذكر في الله في حديث عن عائشة الحاضن النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول بسم الله، قال أخرجه أبو يعلى بسند جيد بسند حسن، إذا عاد مريضا يضع يده على المكان الذي يعلم اسمه يقول بسم الله. جاء في الحديث الآخر أنه الإنسان يضع يده على الذي يعلم ويقول بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وجاء في الحديث الآخر أنه يبل إصبعه ويضعه في التربة ويضعه في المكان الذي يعلم ويقول بسم الله تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، يعني يبل إصبعه يضعه على الأرض ثم يضعه على المكان الذي يعلم منه أو على مكان المرض من المريض ويقول بسم الله تربة أرضنا في ريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. ذكر أيضا حديث الترمذي حديث لدراه أمامة لكن سنده لين، أنه قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته فيسأله كيف هو، وأخرجه ابن السني ولفظه يقول كيف أصبحت أو كيف أمسيت، لكن سنده لين هنا. ويقول يضع يده على جبهته هذا واضح في حديث سعد. نعم وش اللي خاص؟ لا عام عام ليس خاص في الحمى. نعم الله أكبر. تربة أرضنا بريقة بعضنا هي أرضنا. نعم.
باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل، وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
نعم هذا الترجمة فيما يقال للمريض من الكلام وما يجيب به المريض، القول الذي يقوله الزائر والجواب الذي يجيب به المريض. ذكر حديث ابن مسعود السابق حديث المرة الرابعة ذكره في أربع تراجم لاستنباط الأحكام في شدة المفرض وفي أشد الناس بلاء الأنبياء وفي وضع اليد على المريض وفيما يقال للمريض. وهذا يدل على يعني دقة فقه البخاري رحمه الله استنباط الأحكام. ذكر حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا من الحمى، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين. قال أجل. إذا هذا القول الذي قال المريض هذا القول للمريض القائل عبد الله بن مسعود والمريض النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، يعني استفهم يعني هل ذلك لك أجرين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل، يعني أجل بمعنى نعم لفظا ومعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة. فيه دليل على أن المريض يتكلم، يعني الزائر يتكلم عن المريض يسأل عن حاله والمريض يجيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المصائب تكفر الخطايا، قل ما من مسلم تصيبه أذى إلا حات الله إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة، فيه أن المصائب تكفر الخطايا، فإذا احتسب كان له مع التكفير أجر وثواب. وعيادة المريض فيها مصالح فوائد عظيمة، فيها تخفيف ألم المريض وتقوية نفسه إذا رأى إخوانه يزورونه ويعتنون به، وفيه تأنيس له وتعرف على حاله وتقوية الصلة بينه وبين أقاربه، وقد يكون للمريض حاجة فيفشيها إلى بعض إخوانه فيقضونها من قرض يحتاجه أو دواء يحتاجه أو وصية لأهله وأولاده أو لغير ذلك من المصالح. سبق أن صيغة المريض فيها فضل عظيم، وأن سبق أن البخاري رحمه الله ترجم وقال باب وجوب عيادة المريض، ورأى أنها واجبة قال باب وجوب رعاية المريض وأنها واجبة وجوبا كفائيا على الكفاية. استدل بحديث عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع، فجعلها سواء طعام الجائع وفك الأسير هذا واجب ومثل رعاية المريض وهو واجب كفائي. إذا أطعم الجائع واحد سقط الواجب عن الباقي، وإذا فك الأسير واحد سقط، وإذا عاد المريض واحد سقط عن الباقي، دل على أنه واجب كفائي. فالبخاري رحمه الله يرى أن وجوب عيادة المريض واجب، فإذا لم يعده أحد يأثم الجميع على هذا، مثل تغسيل الميت والصلاة عليه وتكفينه. إذا غسل واحد الميت سقط الباقي، وإن ترك الناس كل الميت ما غسلوا أثموا، أو تركوا دفنه أثموا، أو تركوا تكفينه أثموا، أو تركوا الصلاة عليه أثموا، وإن صلى واحد أو اثنين أو وغسله سقط الواجب. كذلك عيادة المريض إذا ترك الناس عيادته أثموا، وإن عاده واحد سقط الواجب. كذلك إطعام الجائع لو ترك الناس الجائع حتى يموت أثم، وإن أطعمه واحد سقط الواجب عن جميع. وكذلك تخليص الأسير، هذا اختيار البخاري، يرى أن عيادة المريض واجب. قوله هذا قال باب وجوب عيادة المريض، لكن جمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، مستحب هذا هو المعروف عند الجمهور. سبق لحديث أنه في عيادة المريض أفضل في صحيح مسلم، من عاد مريضا لنزل في خرفة الجنة خرفة جناها. حديث آخر، من عاد مريضا في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة ألوف حتى يمسي، وإن عاده مساء صلى عليه كذا حتى يصبح. كان عجل عظيم. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة الأعرابي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من فوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للأعراب والصبيان. سبقا المؤلف ترجم قال باب زيارة باب عيادة الأعراب، وأنه يزار ولو كان عربي ولو كان بدويا، ويزوره الكبير زيارة الكبير والإمام الأعرابي. فيه مصالح وفوائد في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليم للأمة وتعليم للأعرابي قد يحتاج شيء، قد يحتاج إلى أن يعلمه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الأعرابي يزوره فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. وهذا هو الشاهد، هذا قول الزائر للمريض، المريض العربي والنبي صلى الله عليه وسلم زائر، الترجمة باب ما يقال للمريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لا بأس طهور إن شاء الله. ماذا رد الأعرابي؟ جواب الأعرابي رد عليه ردا سيئا، جواب سيء ما ينبغي أن يقال مثلا. قال تقول طهور؟ كلا، ليس الطهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير حتى تزيره قبور، يعني حتى يموت، يعني بل هي يعني الحمى في ذات كشفهني، بل هو أي المرض تفور أو تثور، يعني تزيره القبور يعني من زاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا، يعني إذا أبيت فنعم لك يكون كما ظننت، إذا أبيت هذا فلك ما اخترت لنفسك. نسأل الله العافية، هذا جواب سيء من هذا الأعرابي، ولا ينبغي أن يجاب بهذا الجواب، بل ينبغي أن يقول نعم طهر الله من المرض، جعله الله طهارة، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يطهرنا من ذنوبنا، ما يقول بهذا الجواب السيء. ولهذا يقول جاء أمسى ميتا هذا الأعرابي، صلى الله عليه وسلم قل لا بأس طهور إن شاء الله، هذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء. طهور إن شاء الله لو كان باب الدعاء ما وصل فيه استثناء، جمع بينه والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت الله وارحم لي شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكتهى له، وفي لفظ فإن الله لا يتعظم شيئا أعطاه، ما يقول اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحم لي شئت، هذا يشعر بأن الإنسان مو بحاجة إلى المغفرة، كان يقول يا الله إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا ما بحاجة إلى المغفرة، ما أنا محتاج، هذا غلط. ولهذا قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحم لي، ليعزم المسألة، وفي الأخذ وليعظم الرغبة فإن الله لا تعلم شيئا أعطاه، في الأخذ فإن الله لا مستكره له، قل اللهم اغفر لي اللهم ارحم لي. هنا قال طهور إن شاء الله دل على أن الخبر وليس دعاء، لو كان دعاء لما استثنى، دل على أنه خبر. وقول الحافظ سبق أنه دعاء، الظاهر أنه دعاء ليس بسديد ليس بجيد. وكان الأول بن عرب يقول طهر الله من العرب، كفر الله سيئاتنا، أثابك الله ويدعوها، لكن هذا بجفاء، هذا بسبب الجفاء، جفاء الأعراب وبعدهم عن الذكر وسماع المواعظ. ولهذا قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ولكن استثنى الله من قال ومن العرب في آخر ومن العرب يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما في قربة عند الله وصلاة الرسول. نعم نعم لا شك في تكفير السيئات وفيها أيضا قد تكون صارت كف عقوبة على سيئات قال وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا وغالب تكون تكفير للسيئات وقد تكون رفع الدرجات كما يحصل للأنبياء والصالحين يبتلون ليرفع الله درجاتهم وليكونوا قدوة لأممهم. نعم يعني لأجل أن تزيره القبور تصيبه المرض حتى تنقله إلى القبور إلى الموت كلمة تعليم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لك.
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون.
نعم هذه الترجمة لعيادة المريض راكبا وماشيا ورفع الحمار فيه مشروعية عيادة المريض سواء كان راكبا إن كان المكان بعيدا على الدابة أو على السيارة أو ماشيا أو ردفا على الحمار يعني يركب اثنين أو ثلاثة لا بأس على حمار أو يأتي ثلاثة أو أربعة أو خمسة في سيارة أو يأتي وحدة في سيارة وحدة كل هذا لا حرج فيه يأتي يزور وحدة راكب أو يزور معه أحد ردفا على الدابة أو معه في سيارة جماعة أو يزور مشاة إذا كان المكان قريب كل هذا مشروع. ذكر حديث أسامة في أول الهجرة في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وكان هذا في السنة الأولى قبل غزوة بدر. ركب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ركب النبي على حمار على إكاف على قطيفة فدكية الإكاف هو الذي يلي الحمار والقطيفة فوق الإكاف يعني يجعل الإكاف يعني كان بساط ثم يجعل فوقه القطيفة يعني يجعل فوق ظهر الحمار الإكاف صاد أو كذا، ثم يكون فوقها القطيفة، والراكب يكون فوق القطيفة، تحت القطيفة وتحت القطيفة الإكاف، والإكاف ما يوضع على الدابة، وسمى بعضهم يسمى يوضع على حمار يسمى البردعة، بعضهم البردعة قد تكون من جلد وقد تكون ربها يضع فوق الحمار ثم يضع فوقها القطيفة ثم يجلس. والفدكية نسبة إلى فدك القرية المشهورة كان صنعت منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء يزور سعد راكبا على حمار عليه تحت قطيفة وتحت القطيفة إكاف، وأردف أسامة وراءه، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه أردف أسامة على خلاف عادة المتكبر في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار كما ترجم المؤلف، في مشروعية عيادة المريض راكبا وردفا على الحمار حيث أردف أسامة، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار وإردافه مع أسامة خلافا لأهل الكبر الذين يعنفون من ركوب الحمار ويعنفون من الإرداف. أهل الكبر ما يركب الحمار، فإنما يركب في الأول يركب الخيل المسومة، وكذلك إذا ركب ما يركب مع أحد من كبره، ما يرضى يركب مع أحد وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضع ركب الحمار وأردف أسامة عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، وكان قوله قبل أن يسمع فيعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، يعني هذا في السنة الأولى، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله يعني قبل أن يظهر إسلامه، لأنه لم يسلم بل مات على نفاقه وكفره نعوذ بالله، والمعنى قبل أن يظهر إسلامه، وأظهر إسلامه بعد غزوة بدر لما قوي أمر المسلمين أظهر الإسلام. وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبرة الأوثان واليهود، كان هذا في أول الهجرة قبل أن ينتشر الإسلام، وهو لا يدل على اختلاط المشركين، لكن هذا هو الواقع، كان في أول الهجرة في مجلس فيه اختلاط مسلمين ومشركين ويهود. وفي فسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل، سلم النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السلام على المسلمين ولو كان معهم من غير المسلمين، إذا مر بأخلاط في مسلم وغير مسلم يسلم ويقصد المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمع فيه مسلمون وفيه مشركون وفيه يهود فسلم عليهم. فلما غشيت المجلس عجلة الدابة غبار، يعني هم زفلت غبار يعني على الحمار، غشت المجلس العجاجة غبار الحمار، خمر عبد الله بن أبي في رداءه بأنفه، يعني غطى أنفه برداءه وقال لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، سلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي الشر الذي في نفسه، قال يا أيها المرء بخاطب الرسول إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، هذا حسن لكن لا تؤذينا به، روح مكانك وليجيك تعظ، هل يأتي لك في مكانك تعظ، أما تأتي لنا تعظنا لا تؤذينا به بسبب الكفر الذي في نفسه. فقال ابن رواحة عبد الله بن رواحة صحابي الجليل بلى يا رسول الله فاغسنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك. حصل نزاع فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني يتهايجون غضبا، والنبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة أسباب الخلاف والفتنة وجمع القلوب لقبول الدعوة. وكذلك ينبغي للدعاة من بعده والأعيان والرؤساء أنهم يعتنون بإزالة أسباب الخلاف والفرقة والعناية بجمع القلوب. فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل سعد بن عبادة يزوره، فقال له أي سعد، أي حرف نداء، يعني يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب كنيه عبد الله بن أبي، ما قال عبد الله بن أبي كنا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وتأليفه على الدعوة والإسلام، حيث كنا عبد الله بن أبي وقال سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ولم يقل ما فعل، ما قال النبي، ألم تسمع ما قال فاسق، ما قال خبيث، لا، قال ما لم تسمع ما قال أبو حباب، هذا من الصبر والتأليف على الدعوة، كناه بكنيه كنة الحسنة، ألم تعلم ما قال أبو حباب؟ لكن تجد بعض الناس حصل مثل الموقف يأتي يقول ألا ما سمعت ما قال الخبيث الفاسق الكافر قال كذا وقال كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال ألم تسمع ما قال أبو حباب، لأجل التأليف على الدعوة والصبر يريد عبد الله بن أبي. قال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك يعني من النبوة والخير، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه، البحيرة التصغير مصغر أي البلدة. وفي رواية سمعت هذه البحرة فتح الباء وسكون الموحد يعني البلدة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا. سمع أهل البحيرة أهل المدينة على أن يتوجوه فيعصبوه، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كاد أهل المدينة أن يجعلوا عبد الله بن عمر رئيسا عليهم، يتوجوه ويعصبوه بعصابة التاج، يجعله ملكا عليهم ورئيسا، ففاته ذلك بالإسلام فشرق بالإسلام. ولهذا قال فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك عبد الله بن أبي، يعني كادوا أن يتوجوه يعني يجعلوا التاج على رأسه وهو كناية عن الملك، فيعصبوه بالإصابة عصابة التاج الذي يجعل على رؤوس الملك، فلم يحصل له ذلك فشرق، يعني لم يقبل الإسلام صلى الله عليه. فلما رد ذلك يعني لما فاته رد بضم الراء، يعني لما فاته ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بالإسلام، يعني غصها بالإسلام فلم يقبل الإسلام. فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والشاهد قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد وهو راكب ولدفن على الحمار شرق بفتح الشين وكسر الراء، يعني غص به. والحديث الثاني حديث جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون. البغل هو المتولد من الفرس والحمار، أبوه حمار وأمه من الخيل، فهو متولد من حلال وحرام فيكون حراما حرام الأكل، لأنه يغلب جانب الحاضر، إذا سمع حاضر ومبيح ولب جانب الحاضر. مثل ما جاء في الحديث أن إذا أرسل الكلب وكان معه كلب آخر فلا تأكل، فإن يخاف أن إنك سميت على كلبك ولو سلبي على الكلب الآخر سمع حاضر ومبيح. وكذلك ومثل إذا سقط الطائر في الماء ولم يدري هل مات من الرمية أو من الماء يغلب جانب الحاضر. وكذلك هنا البغل متولد من حلال وحرام وغلى جانب الحظ، لا سبراك من بغل ولا بردون، يعني أنه ركب ماشيا جاء ليس براك لا جاء، يعني أنه جاء ماشيا فدل على مشروعية زيارة ماشيا أو راكبا. والبردون كان من العاجب. مش تكلم على البردون عندك؟
ما ذكر شيء
ها؟
ما ذكر شيء.
النسخة الثانية فيه أظنه نوع من الخيل الظاهر من الخيل العاجب، من الخيل العجمية الخيل العربية بردون، وقال غير الخيل العربية نوع من الخيل كالرس إنار. الحديث الأول فيه النبي زاره راكبا وردفا على الحمار، والحديث الثاني فيه دليل على أنه زاره ماشيا، ففيه دليل على مشروعية زيارة المريض ماشيا أو راكبا، الأمر في هذا واسع، وسواء كان راكبا وحده أو معه جماعة أو ماشيا وحده ومعه جماعة. نظر الخيل غير العربي البردون من الخيل غير العربي. نعم سم فرق. نعم إيه من لم يحيي يعني قرأ عليه شيء من القرآن ما ذكر هذا ما. نعم نعم الأصل وهذا الأصل في النهي التحريم، وهو قال وأكد قال ليعظم الرغبة لأنه لا مستكرها له، ولأنه يشعر بأنه يسمى كأنه ليس بحاجة إلى الدعاء أو غيرنا. لا لا غلط ما يقول والله الشيك يجزم لا إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المرضى باب ما رخص المريض يقول إني وجع أو رأساه أو اشتد بي الوجع. وقال أيوب عليه السلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر فقال يؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم، فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت بأبي، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع ويأبى المؤمنون. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، كما يوعك رجلان منكم؟ قال: لك أجران. قال: نعم، ما من مسلم يصيب أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاتي كما تحط الشجرة ورقها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أبي سلمة قال أخبرنا الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت: بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة معقولة للترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار: لا تشكي إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع أو إني مسني الضر، كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام. كل هذا دلت عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف، ترخيص للمريض أن يقول على سبيل الاختيار، على سبيل الإخبار يعني، على سبيل الإخبار: لا تشكي إني وجع، لا مسألة لي وجع، إذا من بعد الإخبار يسأل عن حاله فقال إني وجع، أو يقول ورأساه، أو يقول اشتد بي الوجع، أو يقول مسني الضر. وكذلك الأنين لا بأس به على الصحيح، وما يرى على الإمام أحمد من البلع كما حبك الله، وأنه لم أعلم أنه طاطاه السؤل فقال لا يمنع الأنين، فالصواب أنه لا حرج الأنين، لأنه إذا لم يكن يعني شديدا، إذا لم يكن مبالغة فيه فلا حرج، لأن قاعدة أن أهل العلم يؤخذ من أقوالهم ويترك، والسنة حاكمة على كل أحد كالقرآن الكريم. روى عن الإمام أحمد أنه لما بلغ أن الطاووس منع من الأنين قال بالمنع. ولهذا قال المؤلف: باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع أو ورأساه أو اشتد بي الوجع، وأنه ليس من الشكوى، وكذلك الأنين ليس من الشكوى. قال: وقول أيوب عليه الصلاة والسلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الشاهد قول أيوب: إني مسني الضر، وأن هذا ليس من الشكوى للمخلوق، لأنه يخاطب ربه ويشكو إلى ربه، فالشكوى إلى الله لا تنافي، الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل هو يعتبر صابر ولو شكى إلى الله، إنما الممنوع الشكوى إلى المخلوق، الشكوى إلى المخلوق هذا ممنوع. قال الله تعالى على أيوب: إنما أشكو بثي وحزني، يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيعقوب نبي كريم شكى إلى الله وهو من الصابرين. كذلك أيوب قال يخاطب الرب، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكر في الباب حديث، الحديث الأول حديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدم، فقال: أيؤذيك هواء برأسك؟ فقلت: نعم. فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بفداء. وهذا كان في غزوة الحديبية، كان كعب بن عجرة رضي الله عنه يوقد تحت القدم، وكان يشتد به الألم، وسلط الهوام وهو قبل، فقال: أيؤذيك هواء برأسك؟ فقلت: نعم. والشاهد قول كعب: نعم، جواب للنبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هواء برأسك؟ وأنه جائز، وأنه ليس من الشكوى، حينما يقول: يؤذيني هواء برأسي، ولو كان هذا قبل الوعد لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ولما أقره على الجواب. قال أيؤذيك هواب رأسي؟ قال نعم. فدل على أن قوله يؤذيني هواب رأسي ليس من الشكوى. وفيه من الفوائد أن المحرم إذا احتاج إلى فعل المحظور فإنه يفعله ويفتي. ولهذا فإن النبي أمره بأن يحلق شعر رأسه من أجل القبل ويفتي، وأمره بالفداء. والفدية كما جاء في الطريق الأخرى أنه قال انسك شاة أو أطعم 6 مساكين في كل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. فلذلك قال ثم أمره بالفداء يعني بالفدية. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في رواية القاسم بن محمد وهو ابن أخيها محمد بن أبي بكر وهي عمته. قاسم محمد عمة عائشة، قاسم محمد بن أبي بكر. قالت عائشة ورأسه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه. فهذا هو الشاهد، الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه جائز وليس من الشكوى. فالنبي قالت عائشة ورأسه فأقر، ثم قال بل أنا ورأسه. فقل بل أنا ورأسه ليس من الشكوى إذا قالها من باب الإخبار أو التسلي، يتسلى مما أصابه. وفيه مفاجأة ومازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. لما قال عائشة ورأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك خطاب لعائشة، لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، يداعبها. فقالت عائشة واثق لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي. قال لو ذاك لو أنا حي وأنت أدعو لك وأستغفر لك بعد موتك. فقالت عائشة واثق لياه، والله إني لا أظنك تحب موتي، لو كان ذلك لظللت آخر يومك معارسة بعض أزواجك. يعني لو يعني في الحال تتزوج بعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني أكتب عهدا للخليفة بعدي، أكتب لأبي بكر عهدا بالخلافة يعني. وهذا من الأدلة على أن أبي بكر هو خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء إن هذا نص في أنه خليفة بعده، والجمهور على أن هذا ليس نصا صريحا، ولكنه إشارة للمسلمين إلى أن يختاروه وينتخبوه بعده. ولهذا قال يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمن اختيارا وانتخابا، إلا أبا بكر، إلا أن يكون خليفة أبا بكر. يأبى الله قضاء وقدرا ويأبى المؤمنون اختيارا وانتخابا. هذا هو الصواب، أن الخلافة ثبتت بالاختيار والانتخاب. قال بعض العلماء أنها ثبتت بالنص، وهذا قال هذا من النصوص، هذا النص. وقالوا من النص الذي قدمه ليصلي بالناس في مرض موته، ومن النص قوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والصواب أن هذه كلها ليست نصا خلافة، ولكنها إشارة للمسلمين إلى أن يختاروه وينتخبوه، إشارة إلى حقية بالخلافة. والحديث الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رواية الحارث بن سويد قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك من الحبة فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل وزنا، بمعنى نعم وزنا ومعنى نعم، كما يوعك رجلان منكم. قال لك أجران؟ قال نعم. ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الورقة الشجرة. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أجل، جوابا لقول المسعود إنك لتوعك وعكا شديدا، وأنه ليس من الشكوى. قال المسعود توعك وعكا شديدا، قال أجل، وأن قولها أجل أو وعك وعكا شديدا ليس من الشكوى. وهذا الحديث عاده النبي المؤلف هذه المرة الخامسة، عاد الحديث أتاب في شدة المرض، وأتاب في أشد الناس بلاء الأنبياء، وأتاب في وضع اليد على المريض كما سبق. وفي أن المرض كفر الله بالخطايا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه وصيب اشتدت عليه الحبة كما يعك رجلان لرفع درجاته وليكون قدوة للناس، للتأسيب عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء قدوة الناس عليهم الصلاة والسلام. والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رواية عامر بن سعد ابن عامر بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع شد بي زمن حجة الوداع. قال أيضا ساقه المؤلف مرات استنباط الأحكام. فقلت بلغ بي الوجع بي من الوجع ما ترى. وهذا هو الشاهد. الشاهد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على قوله بلغ بي الوجع ما ترى، وأنه ليس بالشكوى. قال بلغ بي الوجع ما ترى، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وليس بالشكوى. وفيه استفتاء ولو في وقت المرض. وفيه أن المريض إذا كان يعقل فإنه يخاطب ويفتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتاه وهو مريض. في الوقت الآخر أنه أغمي عليه، أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمى عليه فصب عليه من الوضوء فأفاق ثم استفتى. قال رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ألا تصدق بثلثين؟ قال لا. قال بالشرط؟ قال لا. قال الثلث هو ثلث كثير. هذا الحديث دليل على أن المريض الذي يخشى منه الموت والموت ليس له أن يصل بأكثر من الثلث، وعلى النهاية الثلث. فإن أوصى بأكثر من الثلث فلا يأخذ إلا إذا جازه الورثة. وفيه أن ما كان ماله قليل فإن الأفضل أن يبقي للورثة ما يغنيهم ويخفف من الثلث، لا يصيب الثلث، يصيب بالربع أو بالخمس أو بالسدس كما فعل الصحابة والسلف. من السلف من أوصى بالربع ومن أوصى بالخمس ومن أوصى بالسدس كيف الصحابة وأبو بكر ومن أوصى بأقل من الثلث. قال ابن عباس في الحديث الآخر لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة لذلك، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة لتكفهم الناس. يعني إذا أبقيت المال لورثتك ونقص من الثلث إلى الربع هذا فيه إغناء لورثتك، وورثتك هم أقاربكم وهم أولى الناس ببرك، فكونك تذرهم أغنياء تتركهم أغنياء خير من أن تتركهم عالة يعني فقراء يتكففوا الناس يسألون الناس بيكفهم بأيديهم. وفي هذا الحديث أن المرض يكفر الخطايا ويحط السيئات، فإذا احتسب مع ذلك أعطي ثوابا وأجرا. وفي هذا الحديث الأخير أن ترك شيء من المال للورثة خير من الوصية إذا كان المال قليلا. وفي الحديث التنبيه على الإخلاص في قوله تبتغي بها وجه الله ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أوجدت عليها. فالنفقات إذا أدى الإنسان الواجب فإن الله يجره على أداء الواجب، وإذا احتسب كان له أجر آخر، أجر الاحتساب. نعم. ذكر في أول الباب كلام جيد في قوله باب ما رخص المريض،
قوله باب ما رخص المريض يقول إني وجع أو رأسه اشتد بي الوجع، وقالوا أيوب عليه السلام مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما قوله إني وجع فترجم به في كتاب الأدب المفرد، وأورد فيه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال دخلت وأنا وعبد الله بن الزبير على أسماء يعني بنت أبي بكر وهي أمهما، وأسماء وجعة فقال لها عبد الله كيف تجدينك قالت وجعت. الحديث أصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال دخلت على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وسألته كيف أصبحت، فاستوى جالسا فقلت أصبحت بحمد الله بارئا. قال أما إني على ما ترى وجع، فذكر قصة أخرجه الطبراني. وأما قوله ورأسه فصريح في حديث عائشة مذكور في الباب، وأما قوله اشتد بي الوجع فهو في حديث سعد الذي في آخر الباب. وأما قول أيوب عليه السلام فاعترض ابن تيم ذكره في الترجمة فقال هذا لا يناسب التبويب لأن أيوب إنما قاله داعي ولم يذكره المخلوقين. قلت لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم، فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا بل فيه زيادة عبادة لما ثبت مثل ذلك عن معصومي وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. وقد روينا في قصة أيوب إن في فوائد ميمونة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق الزهري عن أناس ورفع أن أيوب لما طال بلاؤه رفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، فقال أحدهما لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فبلغ ذلك أيوب يعني فجزع من قوله ودعا ربه فكشف ما به. وعند ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عبيد بن نمير موقوفا عليه نحوه وقال فيه فجزع من قوله ما جزعا شديدا ثم قال بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني وسجد، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من الشكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، والله أعلم. قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على رفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه كالمبالغة في التعوه والجزع الزائد، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور،
يعني حتى يصل إلى حد التسخط، يعني التشكي ليس مذموما، فإذا وصل إلى حد التشكي والتسخط القدر صار مذموما.
قد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه، وشكواه إنما هو ذكره الناس على سبيل التضجر، والله أعلم.
أما إذا ذكر على سبيل الإخبار، حينما يسأل ذكر على سبيل الإخبار فليس من التشكي، أو سأل طبيب يذكر عن حالة من أجل العلاج فهذا لا بأس به. فإذا قد يخبر الإنسان حالة من باب ليسلي نفسه ومن باب الإخبار والتسلي تسلية نفسه، وقد يكون باب التشكي للخالق والتسخط لقضاء الله وقدره، هذا هو المبرر، وقد يكون لأجل للطبيب حتى يخبره بعلاجه.
نعم.
يعني ولا يسأل، مطلوب منه السؤال، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
نعم. روى أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى، وجزم أبو طيب بن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين المريض وأتأوه مكروه، وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك.
صحيح. قال هذا يكون الأنين ليس من الشكوى، لأن تدعو حاله إلى ذلك، لأن قد يكون غير مختار شدة الوجع والألم.
نعم. ثم احتج بحديث عائشة في الباب، ثم قال: فلعلهم أرادوا بكراهة خلاف الأولى، فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى، انتهى. ولعلهم أخذوا بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين، وتشعر بالتسخط القضاء وتوري شمات الأعداء. وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا.
نعم.
أحسن الله إليك. ويدفع المؤمنون ويأبى المؤمنون، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى المؤمن اختيارا، يأبى الله قضاء مقدرا، ويأبى المؤمنون
اختيارا وانتخابا، في صح قول العلماء. ومن العلماء قال أن هذا نص سدل به على أنها قال أن هذا نص في خلافة أبي بكر، والجواب أنه لم يكتب، ما كتب حتى يكون نص، لكنه أراد هم وترك، وكل ذلك إلى قضاء الله وما سبق في علم الله من اختيار المسلمين لأبي بكر.
نعم.
كما ذكر الشيخ الفاضل أن هذا إرشاد من الأمة لأن يختاروا ويتخبوا، إرشاد ليس نصا، ولكن أرشد الأمة ودلهم على ذلك من الدلائل يكون قدمه ليصلي بالناس في مرض موته، ومن الدلائل هذا الحديث قال أبو الله ومسلمه، إرشاد لهم إلى أن يختاروا ويتخبوا. ومن الدلائل قوله: لو كنت متخذا من المتخذين لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا إرشاد الأمة لأن يختاروا. لو كان لو النص لو كتب قال خليفة بعدي أبو بكر، هذا النص، لكن ما كتب، هم ولكنه لم يفعل. نعم. كذلك لو كان في نص، هذه من الأدلة على ذلك أن اختلاف شديد، حتى قال: الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيد، ثم أراد عمر أن يبين فضائل أبو بكر، وقال له إن أبو بكر أفضل الناس وأنه كذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه كذا، وجعل يستدل بالفضائل. لو كان في نص أخذها أبو عمر وقت الحج قال: هذا النص، ما في نص. عمر جعل يستدل بفضائله وقال أن الناس لا يخضعون إلا لهذا الحي من قريش ولا ولي ولا أئمة من قريش، جعل يستدل بالدلائل التي تدل على أنه لا على أن يواتك في قريش، وأن أبو بكر هو مقدم، وكانوا يختارون سعد بن عبادة وقد تأخر عن بيعته. المقصود أن الصواب أنه ثبت أن ثبوت خلاف ثبوت بالاختيار والانتخاب. لو كان هناك نص لم اختاره الصحابة ولا ذكره عمر لما أراد أن يتكلم أبو بكر، هو تكلم عمر أولا وذكر فضائل أبو بكر، ثم تكلم الصديق وقال: رضيت لك أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة، فاختار واحدة، فقال أبو بكر: عمر بل نبايعك، أنت سيدنا وخيرنا
ودعي لك ودعي لك البايعة ثم تكرع نص بايعه. لو كان هناك نص ما لكن ذكر عمر في وقت الحج. وكذلك لو كان نص ما تأخر الصحابة في دفن النبي صلى الله عليه وسلم أخر توفي يوم الاثنين ولا مثل إلا يوم الخميس من أجل اشتغاله بالخلافة.
نعم
هذا معروف في وضع مسألة الاختيار والانتخاب معروفة دلائلها. نعم.
باب قول المريض قوموا عني. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم هذا ترجمة لقول المريض قوموا عني. أخذ من قول في الحديث أن النبي قال رسول الله قوموا فيه جواز قول المريض لمن حوله قوموا عني إذا كان يتأذى بذلك للغط والأصوات أو لغير ذلك من الأسباب وأنه لا حرج في ذلك. ذكر حديث ابن عباس لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضره الأجل وفي البيت رجال فيه عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده وعن وصية يكتب الوصية يوصي الأمة بعد الوصية لا ظلوا بعده. فاختلف الصحابة في اللفظ الآخر يتولي بكتاب أكتب لكم وصية لا تظلوا بعده. فقال بعض الصحابة نأتي لهم بكتاب يكتب لنا وصية. وقال آخرون منهم عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله يكفينا كتاب الله. فاختلف الصحابة منهم اختلف أهل البيت منهم قال نأتي له بكتاب يكتب ومنهم قال لا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به المرض لا نتعب النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض وكتاب الله يكفينا. فلما تنازعوا واختلفوا منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر غلبه الوجع يكفينا كتاب الله. فلما أكثروا اللغو والاختلاف أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا. ومن الذين يرون أن يؤتى له بكتاب ابن عباس ولهذا قال في رواية عبيد الله قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب له ذلك الكتاب من اختلاف الرزية يعني مصيبة وإن المصيبة كل مصيبة ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب له ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. ابن عباس يرى أنه يؤتى له وقال هذه مصيبة كيف الله صلى الله عليه وسلم آتوني بكتاب ويمنع هذه مصيبة ولهذا قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابة الوصية وبين أن أكتب لهم ذلك الكتاب من أجل إيش اختلافهم ولغطهم. لكن وكان هذا مرض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس ثم خف عليه شدة المرض ولم يكتب لهم كتابا كان مرضه يوم الخميس ثم خف عليه المرض ولم يكتب لهم كتابا فدل على أنه أراد أن يكتب أولا ثم ترك الكتابة اكتفاء بكتاب الله وبسنة عليه الصلاة والسلام. أراد أن يكتب الأول لكن عدل بدليل أنه لما خف عليه المرض ما طلب أن يكتب. هذا الخميس خف عليه المرض ثم عاش الجمعة والسبت والأحد توفي يوم الأحد عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فلا يقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام وهي وصية العشر قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هذه الوصية الأولى توحيد وعدم الشرك وبالوالدين إحسانا إحسان الوالدين ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق النهي عن القتل
ذلك وصاكم به. قل تعالى واتبع حرب ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم بالابلاغ نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده السادسه واوفوا الكيل والميزان بالقسط السابعه لا نكلف الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا هذه الثامنه وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا هذه العشره. هذه عشر وصايا. والمعنى معنى كلام مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اوصى لاوصى بك بما اوصى الله به لو كتب وصيه لكانت وصيته هي وصيه الله وقد اوصى الله عباده بهذه الوصايا العشر. ولهذا قال المسلم بل اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرا هذه الايات الى اخر سوره الانعام وهي الوصايا العشر. يعني لو اراد ان يكتب لو اوصى لكانت وصيته هي وصيه الله. ذكر الحافظ رضي الله عنه رحمه الله في الحديث السابق في قصة عائشة قال في الحديث ما طبعت فيه المرأة من الغيرة وفيه مداعبة الرجل لأهله والإفضاء إليهم بما يستره على غيرهم وفي أن ذكر الوجع ليس بشكاية فكم من ساكت وهو ساخط وكم من شاكر وهو راض فالمعول على ذلك في ذلك على عمل القلب لا على نطق الإنسان. ذكر هنا الآداب آداب زيارة المريض قالوا ويؤخذ من هذا الحديث ذكر عشر آداب لزيارة المريض
ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد عند المريض حتى يضجره وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه. وجملة آداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة ألا يقابل الباب عند الاستئذان
يعني لا يكون أمام الباب لأن قد يفتح الباب ثم تقع بصره على ما لا يليق أو يكون الباب في الأول كان الباب فيه شقوق مثل أبواب لا فيه شقوق قد يشاهد سيبنى يكون يمين على الباب يمين أو شمال ما يكون مقابل للباب هذا من الأدب.
نعم
قد يفتح الباب بسرعة فيرى أحد من المحارب مرأة وغيرها فينبغي أن يكون على اليمين أو على الشمال.
نعم
وأن يدق الباب برفق
وهذا بحاجة إلى هذا أكثر الناس يدق الباب بإزعاج بعض الناس ولا سيما لما جاء جرس صار بعض الناس والعياذ بالله يزعج بعضهم يضرب الجرس 20 مرة أو 30 مرة وهذا غلط يستأذن 3 مرات ثم يصل ولا يؤذي الناس والإنسان له حق في بيته أن يقابل أو لا يقابل فلا يؤذى. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قد يقال للإنسان ارجع فيرجع يرجع راضي مطمئن ما تدري ايش حال ما في البيت كان عنده امر ما يستطيع مقابلك بعض الناس ما يدري يعني اعمى لا يريد الا قضاء حادثه ياتي مع يريد حادثه يقول ليش لماذا ما يخرج الي لماذا لا يخرج ما تدري على حاله قد يكون في الحمام ما يستطيع يخرج في الحمام كيف يخرج وهو يؤذي يضرب الجرح 20 مرة وهذا في الحمام ما يستطيع قد يكون متعب قد يكون عنده شيء لا يستطيع المقابل في هذه الحال قد يكون عنده أمر يريد أن يقضيه قد يكون عنده موعد مع إنسان قد يكون عنده درس يريد أن يحضره لا يستطيع المقابل في هذا الوقت لكن بعد الجهل داع قاتل يقف عند الباب يؤذي ويستأذن 20 مرة 30 مرة وبعضهم يجلس ربع ساعة نصف ساعة يقول لا أجلس حتى يخرج. أسأل الله السلامة والعافية من الأخلاق السيئة.
وألا يبهم نفسه كأن يقول أنا وألا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعبادة بالعيادة
يعني يختار وقت مناسب ما يأتي في وقت النوم أو في وقت القيلولة أو في وقت غير مناسب
كوقت شرب المريض الدواء وأن يخفف الجلوس وأن يغض البصر ويقلل السؤال.
نعم في وقت إذا كان يزور المريض في وقت لا يزور فيه المريض وقت نومه وقت شرب دواءه
وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء وأن يوسع المريض في الأمل ويشير عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر.
نعم هذه كلها عشرة أدب.
باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائب يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
نعم هذه الترجمة لذهاب الصبي المريض ليدعى له. ذكر فيه حديث السائب النزيل قال ذهبت بخالتي وهو صحابي صغير ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. في مشروعية المسح على رأس المريض والدعاء له وفي جواز الذهاب بالصبي ليدعى له. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه ليتبرك به من باب البركة التبرك به وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة اللحمة زائدة فوقع بين كتفيه مثل زر الحجلة في اللغة الأخرى مثل بيضة الحمامة. زر الحجلة الحجلة هو رواق الخيمة يكون هناك أزارير لها تربط بها معروفة الآن مثل زر الحجلة مثل بيضة الحمامة يعني مقدار الزرار اللي تربط به الرواق رواق الخيمة مثل بيضة الحمامة هذه خاتم النبوة حاجة. نعم.
باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإنا أصبنا ما لا نجد موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقال إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعل في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفرني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
نعم هذا الترجمة لتمني المريض الموت. قال باب تمني المريض الموت يعني وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا. باب تمني المريض الموت وأنه منهي عنه فيكون ممنوعا وإنما يكل الأمر إلى الله كما في الأحاديث الصحيحة كحديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ذكر فيه أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث فيه تحريم تمني الموت للنهي عنه والنهي للتحريم إلا بالصالح. وفيه إن كان لابد وفيه أنه إن كان لابد فاعلا فيكل الأمر إلى الله فيقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقوله فإن كان لابد فاعلا دلت الحديث الأخرى على أن هذا الشرط غير مقصود لابد فاعل وأن هذا الدعاء يقوله في غير حالة الضرورة يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ظاهر الحديث أن هذا لا يقوله إلا عند الضرورة لكن هذا الشرط الذي الحديث الأخرى على أنه غير مقصود يقوله
في حال الساعة، اللهم أحل إذا كانت الحيض خير لي وتوفر إذا كانت الوفاة خير لي، هذا الشرط غير مقصود. الحديث الثاني حديث خباب في رواية كسب أبي حازم قال دخل على خباب نعود وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، يعني لم تنقص أجورهم، فلم يتعجلوا في الدنيا بل بقيت موفرة لهم في الآخرة، يعني لم يتعجلوا في الدنيا ما فتحت عليهم الدنيا فلم يتعجلوا من رجولهم شيئا. قال وإنا أصبنا ما لا نجد له موضع إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. هذا فيه دليل على أن خباب لا يدعو بالموت لأن النبي نهى عن ذلك، والنهي يفيد التحريف ودل على لا يجوز الدعاء بالموت. قال ثم أتيناه مرة أخرى وهو ابن حائط له، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا التراب. قال الحافظ أي الذي يوضع في البنيان، في هذا التراب يقول الحافظ الذي يوضع في البنيان، وهو محمول على ما زاد على الحاجة. أما الحاجة إذا بني الإنسان بيت الله يسكنه فهذا مستثنى، إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء نجعله في هذا البنيان، يعني الذي يوضع في البنيان وهو محمول على ما زاد على الحاجة. أما المتاجر في العقار فعلى حسب نية صاحبه، إن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوه البر كان خيرا. لهذا أفتى سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله أن المتاجر في العقار على حسب نيته، على حسب نية صاحبه، فإن الكسب الحلال والنفقة فيه على الأهل والرحم ووجوه البر كان خيرا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن تغمدني الله برحمة بفضل ورحمة. هذا في بيان أن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، والعمل سبب الدخول برحمة الله وفضله، والعمل سبب كما قال الله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فمن أتى بالسبب وهو العمل نالته الرحمة فرحمه الله وأدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب لا تناله الرحمة. العمل سبب، التوحيد والإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة، الدخول برحمة الله والعمل سبب، فمن أتى بالسبب شملت الرحمة فرحمه الله وأدخله الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وما تعالى الشرك لا تناله الرحمة صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة، كما قال الله تعالى إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر منادي أن ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، قال سددوا وقاربوا، يعني اقصدوا السداد وقاربوا السداد. لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمل كاملا، ولكنه يقارب السداد يسدد، يعني يبلغ جهده في الصواب والسداد ومقاربة السداد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعفل. في بيان الحكمة من المنع من تمني الموت، وأنه بين أحد أمرين، إما محسن فلعله يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يتوب ويستعفل، فلا يتمنى الموت، بقاء خير له، لأنه قد يوفق للتوبة إذا كان مسيئا هذا خير له، وإن كان محسنا يزداد من العمل الصالح. فضله الآخر الحديث اللي رواه الإمام مسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وهل استثنى من هذا وقت الفتن؟ وإذا خاف على نفسه من الفتنة ذهب جمع السلف أنه إذا خاف على نفسه فتجاز له أن يدعو بالموت، هل استثنى هذه الحالة؟ ومن العلماء قال الحديث على عمومه. والحديث الأخير حديث عائشة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستدري إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هل هذا دعاء بالموت؟ هل هذا يعارض الحديث السابقة؟ من العلماء قال إن هذا إن البخاري متناقض، كيف أتى بالحديث التي تنهى عن الموت ثم أتى بحديث يدل على تمني الموت، فالرسول تمنى قال الحقني بالرفيق الأعلى. نعم هذا عند القيم عندما تحقق الموت كما أشار إليه
الحافظ قال هذا بدقة فقه البخاري رحمه الله. شو كلام الحافظ على الحديث الأخير الخامس في القصة الأخيرة حديث عائشة والحقي بالرفيق الأعلى في صفحة 31 الأسطر الأخيرة الثلاثة.
الحديث الخامس حديث عائشة والحقي بالرفيق الأعلى تقدم شرحه في أواخر المغازي في الوفاة النبوية، وتقدم في الذي قبله أن ذلك لا يعارض النهي عن تمني الموت والدعاء به، وأن هذه الحالة من خصائص الأنبياء، إنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت. فتقدم بسط واضح من هناك الحمد لله.
وإن شاء الله قبل هذا ما شاء الله في أول الحديث قبل هذا بيّننا هذا مناسبة في الترجمة. عاد الكلام هذا قولوا إيش قال على إيش شو يعني في صفحة 30 السطر صفحة 30
نعم ويتمنى. وزاد بعد قول أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، هو قيد في الصورتين مفهومه أنه إذا حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك، هو كذلك. ولهذه النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول الموت، فلله دره ما كان أثر استحضاره وإيثاره الأخفى على الأجلى شحدا للأذهان. وقد خفى صنيع هذا على من جعل حديث عائشة في الباب معارضا لحديث الباب أو ناسخا لها.
بعضهم يقول لها معارض أو ناسخ، يقول هو الرسول هذا بعد ما حل به الموت ودعا بعد ما حل به الموت، وأما النهي قبل نزول الموت، قبل نزول الموت لا يلعزه، فإذا نزل به الموت ما في حيلة له. يقول قال اللهم في الرفيق الأعلى، فيكون الحديث هنا الله الحق في الرفيق الأعلى بعد أن نزل به الموت، والنهي في الأحاديث السابقة قبل نزول الموت، فعلى هذا فلا يكون الحج معاي. قد خفي هذا على بعضهم فقال إن الباب هذا ناسخ لحديث الباب، وقوى ذلك بقول يوسف عن توفني مسلما والحقني بالصالحين، وبقول سليمان وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين. طيب قال المؤلف وليس الأمر كذلك.
قال وليس الأمر كذلك لأن هؤلاء إنما سألوا من قارب الموت. قلت وقد اختلف في مراد يوسف عليه السلام، فقال قتادة لم يتمنى الموت أحد إلا يوسف حين تكامت عليه النعم وجمع له الشم اشتاق إلى لقاء الله، أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه. يقال وقال غيره في بل مراده توفني مسلما عند حضور أجلي،
هذا هو الصواب. ليس المراد ما قال توفني الآن، توفني مسلما عند حضور الأجل، ما في تمني الموت، توفني مسلما يعني عند حضور الأجل. نعم.
كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ضحاك مزاحم، كذلك مراد سليمان عليه السلام
وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين يعني بعد عند حضور الأجل، وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال. نعم. وشو الدعاء؟ الدعاء كل واحد يدعى، كل إنسان يدعى له، لكن يكون صب عليه من وضوءه ويتبرك به هذا خاص بالتبرك، أما الدعاء فهو عام أنه يدعى. نعم. لا ما لا إلا إذا أريد يلقيه رقية شرعية لا بأس. نعم.